Sí. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى أن قال كتاب الصلاة، إلى أن قال باب صفة الصلاة، إلى أن قال ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وهو منها.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، وأصلح به قلوبنا، ونور به قبورنا، ويسر به أمورنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. تقدم معنا في المجلس الماضي أن المصلي إذا جلس للتشهد فإنه يسن في حقه أمران، بل يجب في حقه أمران، وهما الجلوس والتشهد. وفي هذين الأمرين سنة فعلية وسنة قولية. فأما السنة الفعلية فتشتمل على ثلاث صفات: صفة الجلوس، وصفة وضع اليدين، وصفة الإشارة بالسبابة. والسنة الأخرى هي السنة القولية الواجبة من التشهد على واحد من التشهدات الثلاثة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما السنة الفعلية فذكرنا الخلاف فيها، وأنهم مجمعون كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم على أن اليد اليمنى توضع على الفخذ اليمنى، وأن اليسرى توضع على اليسرى. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالإلقام، أن يلقم كفه اليسرى على ركبته اليسرى. هذا بالنسبة لوضع اليدين، وهذا الاختلاف محمول على التنوع، وللمكلف أن يفعل هذه الصفة تارة وهذه الصفة تارة. وأما الجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين فالسنة فيه الافتراش على خلاف سيأتي. وأما الإشارة فمتفق عليها في الجملة، واختلف في التحريك، وذكرنا الخلاف في المجلس الماضي. وأما السنة القولية ففيها ثلاثة تشهدات: تشهد ابن مسعود، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو المذهب ومذهب الحنفية. والتشهد الثاني تشهد عمر رضي الله عنه، اختاره مالك رواه في موطئه، وهو كتشهد ابن مسعود إلا في أوله، فإنه يقول فيه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي، وفي رواية السلام عليك أيها النبي، وسائره كتشهد ابن مسعود. واختار الإمام الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، وفي رواية سلام عليك أيها النبي. وإنما اختاره لجمعه بين السلام والبركة في قوله بين التحية والبركة، كما قال الله عز وجل: فعليهم صلوات الله وبركاته عليكم أهل البيت، في آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ففيه التحيات المباركات. وذكرنا غير مرة أن شيخ الإسلام رحمه الله يحمل هذه السنن المتنوعة على الهيئات المختلفة من فعله صلى الله عليه وسلم، فللمكلف أن يفعل هذه تارة وهذه تارة كما تقدم. إذا تشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا على المذهب، وسيأتي في واجبات الصلاة، ثم يدعو بما شاء، ويتعين أن يستعيذ من أربع خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ثم يدعو أيضا بعدها بما شاء. ومما ذكرنا ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. ويدعو أيضا بما أوصى به صلى الله عليه وسلم معاذا في قوله: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ودبر الشيء منه، فيكون هذا قبل السلام. وله أن يدعو أيضا بما شاء على الصحيح ولو من أمور الدنيا، وتقدمت هذه المسألة. وهذه سنة الدعاء في كل وقت، أن يصلي، أن يثني على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء. ولذا روى وابصة رضي الله عنه كما في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليمجد الله فليحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهذا هو الهدي في التشهد، وهو الظاهر ما أنزل الله عز وجل في سورة الفاتحة، فإن الدعاء مسبوق فيها بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتحميده سبحانه وتعالى. إذا تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء، انتقل إلى ما أشار إليه المصنف الآن من الركن الأخير من أركان الصلاة، وهو التسليم. فقال: ثم يسلم. وهذا التسليم ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم، للحديث الذي ذكره، وهو مروي من حديث عائشة ومن حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أهل السنن، وهو حديث مشهور وصحيح، ولفعله صلى الله عليه وسلم الدائم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله إلى أنه يجوز أن يخرج من الصلاة بأي شيء، بكلام أو قيام أو حركة أو حدث. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، فيخرج من الصلاة كيف شاء. والصواب هو قول الجمهور، وعدم ذكره للمسيء لعلمه به أو لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم بعد، فيتعين الأخذ بالآخر في فالآخر. ولذا قال بعضهم عن ما ينقله فقهاء الحنفية: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ أين هذا من هذا؟ والسلام والتسليم من الصلاة، ولذا فلو أحدث قبل أن يسلم بطل صلاته ولزمه أن يستأنف. والسلام هذا حكمه، وسيأتي في الأركان إعادة هذا، وستأتي صفته. قال رحمه الله: ثم يسلم. نعم.
وهو جالس لقوله،
وهو جالس، فلا يقوم ليسلم، بل يسلم وهو جالس إذا صلى جالسا، أو يسلم وهو قائم إذا كان معذورا لا يستطيع القعود أو الاضطجاع وصلى وهو قائم، فيسلم وهو قائم، أو كان متنفلا على راحلته فيسلمه على راحلته. فإن صلى لعلة أو صلى في نافلة وهو جالس في سفر، فإنه يسلم إن صلى وهو راكب سلم وهو راكب، أو إن سلم وهو يمشي يصلي وهو يمشي في السفر، فإنه يسلم وهو قائم يمشي.
لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وهو منها،
وهو منها يعني من الصلاة، يفر عليه إذا ما أحدث قبل أن يسلم التسليم الأولى بطلت الصلاة، أو تكلم بكلام أجنبي أو ضحك قبل أن يسلم، ولو جاء بجميع الأركان ولم يبقى إلا التسليم وتكلم بكلام أجنبي أو ضحك، فإن صلاته تبطل. وكذا يلزمه الاستئناف لو مرت من أمامه امرأة أو مر كلب أسود، على القول بأنه يقطع الصلاة وهو مرجوح. نعم.
فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله.
فيقول أولا عن يمينه، فيبتدي باليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. والتسليم الخلاف في ركنيته كما تقدم، وإلا فهم مجمعون على مشروعيته وعلى أنه سنة. فإذا سلم عن يمينه فإنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وللتسليم أربع صفات، هذه إحداها، وهي أكثر رواية وأصح كما ذكر الموفق رحمه الله في المغني. فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الصفة الثانية، وهذه الصفة ثابتة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وصححه وعند أحمد وغيرهما. الصفة الثانية عند أبي داود، قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام بإسناد صحيح من حديث وائل بن حجر أنه يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفة الثالثة أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول عن يساره: السلام عليكم. رواه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والصفة الرابعة من حديث علي رضي الله عنه عند سعيد في سننه، ذكرها الموفق في المغني: السلام عليكم السلام عليكم. ولو فعل هذا تارة وهذا تارة فلا حرج، لكن المواظبة على ما صحت الرواية به ولم يختلفوا في صحته أولى، وهو: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن السنة وصفة التسليم أن يبتدي السلام ووجهه قبل القبلة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه سلم تلقاء وجهه ثم انحرف عليه الصلاة والسلام إلى ذات اليمين. نعم.
فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم.
وسن التفاته عن يساره أكثر،
فيلتفت إلى اليمين ويلتفت إلى اليسار أكثر. الالتفات إلى اليسار أكثر، قالوا لحديث عمار رضي الله عنه، رواه أبو بكر بن عياش، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما التفت إلى اليمين قال: حتى رأينا بياض خده الأيمن، ثم سلم عن يساره حتى رأينا بياض خده الأيمن والأيسر. فهذا دل على المبالغة، لكن هذا الحديث لا يثبت. الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث سعد رضي الله عنه أنه كان يسلم حتى يرى بياض خده، سواء على اليمين أو على الشمال. وبياض خده لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتم فيظهر بياض خده عليه الصلاة والسلام. وأما من يصلي اليوم بالشماغ أو بالغترة فلا يتأتى هذا، فإذا رؤي طرف وجهه كفى، فلا يزيد في الالتفات لأجل ما روي في حديث عمار الذي أشرنا إليه وغيره أصح منه. نعم.
وألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة.
ومن السنة يسن أيضا ألا يطول السلام ولا يمده، فلا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أو يمد لفظ الجلالة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، بل يحذفه حذفا. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: التكبير جزم والتسليم جزم. وجاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة: التسليم من السنة حذف التسليم، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وذكر بعض شيخنا كما ذكره الشيخ في شرح الترمذي أن الهدف من ذلك لئلا يتعجل المأموم في السلام قبل أن ينتهي الإمام، فيسبق المأموم الإمام بركن فتبطل صلاته، بينما إذا حذفه فإن المأموم لا يسبقه حينئذ، فلا يطول فيه ولا يمده مدا لحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه.
ولا على الناس،
وكذا لو سلم على الناس في خارج الصلاة لا يمده مدا لعموم حديث أبي هريرة، من السنة حذف السلام. نعم.
وأن يقف على آخر كل تسليمة،
فلا يعرب لفظ الجلالة فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله فيعربها ثم يلتفت إلى اليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله، بل يقف على الأولى ثم يقف على الثانية. نعم. وأن هكذا حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو من الحذف. نعم.
وأن ينوي بها الخروج من الصلاة،
إذا سلم فإنه ينوي أمرين، الأمر الأول الخروج من الصلاة، والأمر الثاني التسليم على الإمام والمأمومين إن كان مأموما، أو على المأمومين إن كان إماما، أو على الجميع مع الملائكة إن كان مأموما أو منفردا أو إماما. وقد جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة إنما يكفي أحدكم إذا وضع يديه على فخذيه أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، فدل على جواز قصد السلام على الأخ الذي يصلي معه أو على الملائكة، واستحضار الملائكة في الصلاة يمكن أن يكون في هذا الموضع، ويمكن أن يكون في التحيات في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فيسن له أن ينوي الخروج، ولا تجب هذه النية وليست شرطا، بخلاف نية تكبيرة الإحرام فهي شرط لصحة الصلاة، تقدمت معنا في شروط الصلاة. والفرق بين الأمرين أن التكبيرة ما بعدها تبع لها، فهو مستفتح للصلاة، وأما هنا فهو يخرج من الصلاة فلا تشترط النية، وإنما يسن له أن ينوي الخروج من الصلاة. لو سلم وهو غافل عن نية الخروج من الصلاة فصلاته صحيحة، أو سلم وهو ينوي فقط السلام على من معه فجائز كذلك. وسلام هذا السلام على المصلين لا يرد، لأنهم سيسلمون وسلامهم رد على من سبقهم بالتسليم. وعليه يحمل حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسلم بعضهم على بعض عند الخروج من الصلاة، يعني يسلم كل واحد، فإذا سلم فقد رد وسلم. نعم.
ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله،
ولا يجزي أن يقول السلام عليكم ويكتفي به، هذا وجه في المذهب، والجمهور على أنه مجزي، وتقدم أنه مروي عند سعيد من حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان فيه بحث من جهة الثبوت، لكن يدل على الإجزاء قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وتحليلها التسليم، وهذا تسليم السلام عليكم. والذين قالوا لا يجزي قالوا لأن السلام عليكم هذه تحية للناس في خارج الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بها، وما روي عن علي قد يكون باجتهاده أو أنه لم يثبت، فالأولى أن يخرج الإنسان من الخلاف ولا يعتمد هذه الصيغة. كذلك لا يجزي لو نكسه فقال عليكم السلام فلا ينكسه، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي تميمة هذه تحية الموتى فلا ينكسه. كذلك لا ينكره فلا يقول سلام عليكم. وفي وجه في المذهب أنه لو فعل هذا بطلت صلاته. وذهب الشافعي رحمه الله ووجه آخر عند فقهاء الحنابلة إلى الإجزاء، لأنها التحية الواردة في القرآن كما في قوله عز وجل فقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبرتم، ولأنها مندرجة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. لكن أيضا الخروج من الخلاف مستحب، هذا من جهة. من جهة الأخرى لزوم السنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله السلام عليكم ورحمة الله أو لا. نعم.
ولا يجوز إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة.
أما في صلاة الجنازة فذكر الموفق رحمه الله أنه بلا خلاف يجزي أن يقول السلام عليكم، فالأمر أهون في صلاة الجنازة لأنه خفف فيها في ترك الركوع وترك السجود، ولأن مبناها على الدعاء والشفاعة للميت وللتعجل في أجل الدفن وللاكتفاء فيها أيضا بتسليمة واحدة.
نعم. والأولى ألا يزيد وبركاته.
الأولى، لكن لو زاد جاز. وحديث وائل الذي أشرنا إليه أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحافظ رحمه الله في التلخيص في تلخيص الحبير كأنه يضاعفه وبالانقطاع، لكنه في بلوغ المرام قال بإسناد صحيح، وغيره أيضا يضاعفه، فلا يشرع عندهم هذه الصفة. لو زاد المصلي أحيانا فلا حرج.
وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول.
بقي من مسائل التسليم حد الركن، فالركن عند أكثر أهل العلم هو التسليم الأولى، والثانية سنة ليست بواجبة وليست بركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي، وجاء من حديث ابن عمر أنه سلم في وتره تسليمة واحدة، وجاء من حديث سلمة بن الأكوع وحديث سلمة عند ابن ماجه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المسند وغيره، فدل على جواز الاكتفاء بتسليمة واحدة، وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله، وهو مذهب طائفة من الصحابة ومن التابعين كعمر بن عبد العزيز، ومن الصحابة أنس وسلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وابن عمر، وما روي عن كبار الصحابة كأبي بكر وعلي، وهو قول الأكثر أن التسليمة الواحدة ليست بسنة وليست بثابتة. وروى عمار بن أبي عمار أن مساجد الأنصار كانت تسلم تسليمتين، ومساجد المهاجرين كانت تسلم تسليمة واحدة، وأن الأمر كان واسعا عندهم رحمهم الله. وعلى هذا اعتمد مالك رحمة الله تعالى عليه في تجويز الاكتفاء بتسليمة واحدة. والذي يظهر أنه لو فعلها أحيانا لبيان السنة التي وردت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن لا يستديم هذا الفعل ولا يفعله في مسجد يجهلون هذه السنة فيفتنهم. قال علي رضي الله عنه أرضاه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لو كان وحده أو في جماعة منحصرة في غير مسجد جامع أو في غير مساجد الحي واتفقوا على أن يسلم تسليمة واحدة فلا حرج.
نعم. ولا يرفع يديه.
أعد.
وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه.
ثم بعد أن ختم الصلاة عاد رحمه الله إلى ما لو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، فإنه إذا تشهد التشهد الأول لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع في آخر الصلاة، فإذا قام إلى الثالثة ثم إلى الرابعة فإنه ينهض، وهذا النهوض يشعر بأنه ينهض بقوته ويعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه ولا يعتمد على الأرض. وفيه حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عند الترمذي، وهو حديث فيه مقال وقيل بل منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام اعتمد على صدور قدميه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتمد على يديه عند القيام إلى الثالثة أو القيام إلى الرابعة فيعتمد على يديه ويقوم، والأمر واسع. يدل على الاعتماد ما جاء في الصحيحين من حديث أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال: لأصلين بكم ولا أريد الصلاة، أصلي بكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فقال أيوب السختياني لأبي قلابة: وكيف صلى بكم؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة الجرمي. قال أيوب رحمه الله: فكان إذا قام من السجدة الثانية إلى الثالثة اعتمد على الأرض وقام. فهاتان صفتان: أن يعتمد أو أن ينهض على صدور قدميه. وذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في تعليقه على البخاري أن هذا في حق العاجز، إذا استطاع أن ينهض على صدور قدميه فعل، وإن عجز فإنه يعتمد. ولا يقال أن الاعتماد هو السنة التي لا ينبغي العدول عنها مع القدرة. النهوض على صدور قدميه يفعل هكذا، وهذا متيسر بحق القوي والشاب، أما الضعيف فإنه سيعتمد على يديه ثم ينهض. في المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه ذكره الحربي في غريب الحديث ورواه الطبراني، وأيضا أن ابن عمر كان إذا قام كالعاجل، يعني يقبض يده هكذا على الأرض ويقوم. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في صفة الصلاة يقوم إلى يجنح إلى تقويته، واعتماد هذا أنه سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة تمسكا بها. وللشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله جزء في تضعيف هذا الحديث، وأنه لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ما يسمى بحديث العجل. والمسألة واسعة، إن اعتمد فلا حرج خاصة مع العجز، إذا استطاع أن يقوم على صدور قدميه وينهض فالأمر واسع والحمد لله. نعم. فإذا نهض للثالثة قال المصنف فلا يرفع يديه، هذا القول وفاقا لسائر الأئمة أنه لا يرفع في هذه الحالة إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب طائفة من أهل الحديث إلى أن الرفع هنا أيضا سنة. قدم معنى أن الرفع يشرع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهذه الرابعة ثابتة في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وثابتة أيضا في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، أنه جاء في رواية أخرى في غير الرواية الأولى التي ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة أنه كان إذا قام إلى الركعة الثالثة رفع يديه أيضا. فإذا ثبتت فزيادة الثقة مقبولة ومعمول بها، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وإن كان الأكثر على أنه لا يرفع في هذه الحالة. نعم.
وصلى ما بقي
ويرفع مكبرا، هذا حال، يعني حال كونه يرفع يديه، حال كونه ينهض فإنه يكبر، وهذه التكبيرة من تكبيرات ليش؟ الانتقال. هناك التكبيرات نوعان: تكبيرة إحرام هذه ركن، وتكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة عند أكثر أهل العلم. نعم.
وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط.
فإذا صلى الثالثة والرابعة فإنه يقرأ بالحمد فقط، وهذا اسم من أسماء الفاتحة، سمى الفاتحة والحمد والسبع المثاني وأم الكتاب والقرآن العظيم والشافية لحديث أبي سعيد والراقية، فيصلي بالحمد، يعني لا يقرأ بعدها شيئا في الثالثة ولا في الرابعة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي رواية وهو مذهب الشافعي في الجديد أن له أن يقرأ، في الثالثة، ويقرأ أيضا في الرابعة بعد الفاتحة إن شاء. دليل عدم القراءة حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال عليه قال رضي الله عنه أرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحديث متفق عليه. والذين قالوا يقرأ استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة وألف لام تنزيل يعني السجدة، ثم يقرأ في الأخريين بنصف ذلك. وجاء في رواية: كنا نحزر يعني نخمن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فكانت في الأوليين بنحو 30 آية، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي صلاة العصر على النصف من الأخريين من صلاة الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، فدل على أنه كان يقرأ. وروى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي بكر أنه قرأ في الثالثة بقوله عز وجل: ربنا لا بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والأمر واسع، إن قرأ فهذا محمول منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. فأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه حفظ عنه وسمع أنه لم يقرأ، ومن سمع كأبي سعيد رضي الله عنه معه زيادة علم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فله أن يقرأ. وابن حزم رحمه الله في المحلى ذهب إلى أنه يقرأ في الظهر خاصة لظاهر حديث أبي سعيد الذي تقدم. نعم.
ويسر بالقراءة،
يسر بالقراءة في الثالثة وفي الرابعة، في الثالثة وفي الرابعة، وفي الأولى والثانية أيضا من الصلاة النهارية. والإسرار في الصلاة سنة، والجهر سنة، فلو جهر في السرية أو سهر في الجهرية فصلاته صحيحة. الجهر والإسرار من سنن الصلاة لا من واجباتها ولا من أركانها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني يصلي، فيسر في السرية ويجهر في الجهرية. والأمر واسع في النافلة سواء في النهار أو في الليل. جاء حديث صلاة النهار عجمة يعني لا يجهر فيها، وهذا أقرب. والأولى في صلاة الليل أن يجهر، لكن لو قام الليل ودون جهر فلا حرج، خاصة إذا كان معه في منامه أو في الغرفة التي ينام فيها من ينزعج بقراءته فإنه يسر. ولو جهر فإنه لا يرفع صوته، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. كان يقرأ في يختم صلاته بعد أن يقرأ في الأوليين، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على سرية فكان يصلي بهم فيختم قراءته يعني في الأوليين بقل هو الله أحد، يقرأ سورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما صنع ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. قال: أخبره أن الله عز وجل يحبه. فهذا محمول على أنه يختم قراءته التي يجهر بها بعد أن ينتهي من السورة من الفاتحة والسورة قرأ سورة الإخلاص، لأنه يقرأ في الأخرين.
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا،
ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا. التورك تفعل من الورك يعني الجلوس على الورك، وللآدمي وركان أيمن وأيسر، والمقصود هنا الجلوس على الورك الأيسر، وهذه سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة يعني الجلوس بين السجدتين اتفقوا على أنه يجلس مفترشا هكذا، يعني يفرش اليسرى وينصب اليمنى. الجلوس في التشهد الأول وفي التشهد الأخير للعلماء رحمهم الله فيه 4 أقوال. قول الأول أنه يفترش هكذا في كل تشهد، سواء في الأول أو في الأخير، وهذا مذهب الحنفية. وقال مالك رحمه الله يتورك في كل تشهد سواء الأول أو الأخير. وقال الشافعي رحمه الله يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. وقال الإمام أحمد يتورك في كل تشهد ثان يعقبه سلام. هذه أربعة أقوال. فمن هذا التقسيم نستطيع أن نقول أن الجمهور قالوا السنة في الأول، في التشهد الأول، الافتراش، خلافا لمالك الذي قال يتورك في كل تشهد. ونستطيع أيضا أن نقول أن السنة في الأخير عند الجمهور التورك، خلافا للحنفية الذين قالوا السنة في كل تشهد الافتراش. الذين ذهبوا إلى الافتراش في كل تشهد وهم الحنفية استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وهو من أحاديث العمدة، وكان يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وهذا عام في كل جلوس. الذين قالوا بالتورك في كل تشهد استدلوا بما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال السنة أن يفرش اليسرى وأن يقعد على مقعدته، ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال فإذا جلس قدم رجله اليسرى وقعد ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. والشافعية والحنابلة رحمهم الله يفرقون بين التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن الشافعي قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام. وعلى هذا فيتورك في صلاة الفجر، ويتورك في النافلة الثنائية، ويتورك في صلاة العيدين والاستسقاء ونحوها. فهذا عام في كل تشهد يعقبه سلام. الحنابلة قالوا يتورك في كل تشهد ثان يعقبه السلام، فلا تورك في صلاة الفجر ولا في العيدين ولا في الاستسقاء ولا في النافلة ولا في الوتر إذا سرده بتشهد واحد. قالوا لنجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث وائل وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تجتمع النصوص، وهذا والله أعلم أقرب. إذا علم هذا فالتورك له عند العلماء ثلاث صفات، ذكر المصنف رحمه الله واحدة منها فقال
ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله.
الأخير المقصود به الأخير بعد الأول، أما إذا كان أخيرا ولم يسبقه تشهد أول فإنه يجلس مفترشا، هذا هو المذهب.
متوركا يفرش رجله
هذا حال، متوركا حال من يجلس، يعني يجلس متوركا جالسا على وركه، والورك هو ما فوق الفخذ، هذا الورك الأول وهذا الورك الثاني، المقصود الورك الأيسر، يجلس عليه يعني يتكي عليه. نعم.
يفرش رجله اليسرى،
يفرش رجله اليسرى هكذا، هذه مفروشة وهذه منصوبة. يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على أليتيه على مقعدته، تكون المقعدة على الأرض. في الافتراش المقعدة على الرجل اليسرى المفروشة.
وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه،
ويخرجهما عن يمينه، هذه خارجة عن يمين وهذه خارجة كذلك، هذه الصفة الأولى وهي ثابتة، جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب اليمنى ويضع اليسرى، يفرش اليسرى ويضعها في مأبض اليمنى. المأبض هو باطن الركبة، وعليه فيكون التورك هكذا، فاليسرى لا تخرج وإنما تكون بين ساقه الأيمن وفخذه اليمنى، ويكون رؤوس الأصابع عند المأبذ. وهذه جلسة فيها راحة. بعض طلاب العلم يظن أن قوله ويضع رجله اليسرى بين ساقه وفخذه أنه يخرج هكذا، هذا فيه مشقة، لا يستطيع أن يجلس على هذه الهيئة. لكن إذا وضعها عند مأبض الركبة من الداخل فهذا سهل عليه، يعني كأنه قال يخرجها أو يبقيها في الداخل بين ساقه وفخذه ورؤوس أصابعه عند باطن الركبة. والصفة الثالثة في حديث أبي حميد أنه يفرشهما عن يمينه، هذه الثالثة، يفرشهما هكذا، يعني لا ينصب اليمنى، يعني كالأولى لكن يفرش اليمنى كذلك. هذه مريحة، وهي الصفة التي ستأتي في صفة السدل بالنسبة للنساء. هذه الأحاديث التي حفظت من هديه صلى الله عليه وسلم تدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم صوروه تصويرا دقيقا، يعني حتى ينظر في أصابعه أين وضعها في مأبض قد رجله اليمنى. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وأيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن هذا الدين مبني على اليسر، فإن هذه الصفات الناس يتفاوتون في الأخذ بها، فربما أفاد التورك هذا في المصلى الذي من حصبة، وهذا يفيد في المصلى الذي يكون مصمة وقد يكون حارا، وهذا يفيد فيه الافتراش. ومما قوى الحنابلة به مذهبهم أن التورك لا يكون إلا في تشهد ثان، قالوا لأن من حكم التورك أن يفرق المسبوق بين التشهد الأول والثاني، فإذا دخل المسجد ورأى الناس متوركين علم أنهم في التشهد الأخير، فإما أن يبادر بالدخول معهم، أو لو علم جماعة أخرى على القول بأن الأولى أن يدخل مع الجماعة الثانية فعل، أو لو جلس فإنه يقرأ التشهد الأول ثم يسكت. فهذا من الحكمة التي تستفاد من التفريق بين الجلستين. كذلك في التشهد الأول يجلس مفترشا لأنه يتهيأ للقيام، وأما هذا فإنه يتهيأ للخروج من الصلاة والانصراف، فهذا يعني أريح في حقه. كذلك من أسباب التفريق بين الجلستين أن الجلسة الأخيرة إيش تطول، ففيها تشهد وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دعاء طويل، الاستعاذة من الأربع ثم يدعو بالوارد ثم يدعو بما شاء، فقد يطول، والافتراش قد يشق عليه مع الإطالة. نعم.
ويجعل أليتيه على الأرض.
نعم، أليتيه بفتح الحمز. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
ثم يتشهد كما تقدم، يتشهد بالمسعود على المختار أو بغيره على الجواز، ثم بعد أن يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم. فالتشهد المقصود به وما معه من الصلاة الإبراهيمية ومن الدعاء. نعم.
والمرأة مثله.
والمرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم في صفة الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنساء شقائق والرجال، ولم يرد دليل يدل على تمييز النساء عن الرجال في صفة الصلاة. نعم.
أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين.
حتى في رفع اليدين، حتى إشارة إلى الخلاف، فترفع يديها عند تكبيرة الإحرام، وترفع عند الركوع، وترفع عند الرفع من الركوع، وترفع في الموضع الرابع عند القيام للثالثة. والوجه الآخر في المذهب أنها ترفع لكن لا ترفع كالرجل، ترفع رفعا يسيرا يليق بحيائها، وحتى لا تتكشف لو رفعت وكان بحضرتها رجال. نعم.
لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما.
في الركوع يعني لا تتجافى كالرجل لا في ركوع ولا في سجود، بل تتضام. روي هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد ذكر البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب الصلاة الصحيح، وروى تعليقا عن أم الدرداء الدمشقية وهي هجيمة الدمشقية التابعية، وهي التي تذكر في الكتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية خيرة، اسمها خيرة، فليس لها ذكر في الكتب الستة. روى تعليقا عن أم الدرداء أنها كانت تجلس كجلسة الرجل، يعني لا تسدل وتصلي كما يصلي الرجل. قال البخاري رحمه الله وكانت فقيها. وقال فقيه الكوفة إبراهيم النخعي تصلي المرأة كما يصلي الرجل، لا تفريق بينهما، لا في الرفع ولا في الجلوس ولا في السجود ولا في الركوع، فتتجافى على الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أقرب والله أعلم لعموم النصوص، وأظن الشيخ محمد في الشرح الممتع يميل إلى هذا. نعم.
فلا تتجافى.
نعم، التجافي هو المباعدة، بأن تباعد عضديها عن جنبيها وترفع ذراعيها عن الأرض، هذا يسمى المجافاة، يسمى التجخية والتخوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجافى جدا حتى يرى بياض إبطيه، ويخوي كما في حديث ميمونة حتى لو مرت البهمة أو الشاة الصغيرة من تحت يديه لمرت، وهذا فيه مبالغة. فالمرأة لا تفعل هذا لأنها ربما تكشفت أو بانت عجيزتها وتفاصيل جسدها، فيفتتن بها الرجال، فإذا كانت بحضرة الرجال فلا تفعل. وهذا من جهة النظر له وجه، ولو ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فإنه يسار إليه، فثبت عنها أو عن الصحابيات أنهن كن يفعلن ذلك فلا إشكال. أما إذا لم يثبت فالبقاء على ظاهر السنة أولى والله أعلم. وإذا صلت بحضرة الرجال فالرجال مأمورون بغض أبصارهم عن النظر إلى النساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فتتحجب وتصلي.
وتسدو رجليها في جانب يمينها إذا جلست، وهو أفضل.
يعني تسدل هكذا، هي الصفة الثالثة ذكرناها من صفات التورك، يعني لا تفترش، لأنها إذا افترشت بان جسدها وعظمت بها الفتنة لمن ينظر إليها، بخلاف لو ما تطامنت وتواضعت وأخفت تفاصيل جسدها فإن الرجال لا يفتنون بها. قال أفضل، لكن لو افترشت أو تورّكت كما يتورّك الرجل فصلاتها صحيحة بإجماع.
أو متربعة،
أو إذا جلست للتشهد الأول أو الثاني تربعت، والتربيع جمع الأربعة، والأربعة هي الفخذان والساقان، يعني يدخل الساق، يجعل الساق اليمنى تحت الساق اليسرى، وقدم اليمنى تحت الفخذ اليمنى، وقدم اليسرى تحت الفخذ اليسرى، هكذا. فلها أن تتربع. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر النساء إذا جلسنا أن يتربعن، هذا أستر لها. وهذه جلسة من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير إذا اشتكى. روى ابن خزيمة من حديث عائشة وهو من أحاديث البلوغ، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو متربع، يعني هكذا في التشهد. وأهل العلم يحملونه على أنه حال المرض، إذا اشتكى صلى هكذا. لكن لو صلى هكذا الرجل فصلاته صحيحة. الركن هو في الجلوس، الجلوس ركن، لكن صفة الجلوس هذه سنة، إن جلس مفترشا أو متوركا أو متربعا، لكن الأولى أن لا يتربع مع القدرة، لأن الحديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الافتراش وفي التورك، كما كما تقدم. المرأة إن توركت هكذا دائما وصلت هكذا دائما ولو لغير علة صلاتها صحيحة لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشيخ ناصر في صفة الصلاة لا يصح يضعف هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأصل أن تصلي المرأة كما تقدم، تصلي كما يصلي الرجال كما نقل البخاري عن أم الدرداء، وكانت فقيها، كانت تجلس كما يجلس الرجل. نعم.
وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي،
فإن لم يسمعها لها أن تجهر، خاصة إذا أمت النساء وليس بينهن رجال أجانب فإنها تجهر، ولغير ذلك فإنها تسر. قال الله عز وجل ولا يخضعن بالقول، فالمرأة صوتها ليس بعورة لكنها مأمورة أن تدفع الفتنة عن نفسها وعن غيرها، وربما افتتن الرجال بصوتها، لكن لو تكلمت مع الرجال بغير خضوع في القول فهذا جائز، كما كنا الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن يفعلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والأحاديث شبه متواترة على أن الصحابيات كنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمنا معه ويسمعهن ويسمعهن أيضا من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث عائشة في الصحيحين من قصة امرأة رفاعة، وفي حديث جابر في صلاة العيد حينما قامت المرأة سفعاء الخدين، وفي حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية التي سألته وهو في منى عليه الصلاة والسلام عن الحج عن أبيها، وغير ذلك من الأحاديث المتكاثرة. لكن إذا وجدت الفتنة فلا يجوز المرأة أن تتكلم مع الرجال، ولا تخضع بالقول ولا ولو بقراءة القرآن، فالأولى ألا تقرأ على شيخ وإنما تقرأ على مقرئة من النساء دفعا للفتنة. فإذا احتاجت إلى الدراسة أو إلى التطبب عند الرجل واضطرت إلى ذلك فإنها تتكلم معه بوجه لا يكون معه فتنة. فإذا كان الفقهاء ينصون على هذا الأمر في صلاتها أنها لا تجهر ولا تخضع بقراءتها ولا تلحن ليسمعها أجنبي، فما بأولى في معاملتها وشؤونها العامة إذا كانت بحضرة رجال. نعم.
وخنثى كأنثى،
كأنثى في هيئة الصلاة فيما يستثنى، لأن الخنثى أقرب ما يكون إلى المرأة ورجولته لم تثبت بعد. والمقصود بالخنثى هنا الخنثى المشك الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين حاله. نعم. وهذا على الاستحباب. نعم.
ثم يسن أن يستغفر ثلاثا،
شرع رحمه الله في ذكر ما يسن له بعد أن يسلم، وهي ما يسمى بأذكار ما بعد الصلاة، ذكرها العلماء في هذا الموضع ويذكرونها أيضا في كتب الأذكار كالكلم الطيب والوابد الصيب والأذكار للنووي وغيرها. فيسن له إذا سلم أن يبتدئ بالاستغفار، لحديث ثوبان في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي كيف يستغفر؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. مما ورد أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. كذلك يشرع له أن يقول أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة أن معاوية رضي الله عنه كتب إليه ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. لو تأول حديث معاذ في قوله اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك في هذا الموضع فلا حرج.
ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام
تبارك. ولا يقول عليك السلام، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. بعض العوام يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. كان الناس يسلمون على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود. نعم.
تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33.
ثم بعد أن يقول ما تقدم في حديث ابن الزبير وحديث المغيرة وحديث ثوبان رضي الله عنهم جميعا، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 على أي صفة كان. المقصود أن يجمع من هذه الألفاظ الثلاثة من كل واحد منها 33 ذكرا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن فقراء الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل الغنى، بالأجور والدرجات العلى، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولم يدرككم من كان بعدكم؟ تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34 في رواية، وتكبرون 33 في رواية، وتقولون تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فله أن يسبح 33 ثم يحمد 33 ثم يكبر 33، وله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هاتان صفتان. الصفة الثالثة أن يسبح عشرا، يحمد عشرا ويكبر عشرا، هذه واردة عنه عليه الصلاة والسلام قبل النوم، وواردة عنه أيضا دبر كل صلاة. الصفة الرابعة أن يزيد مع التسبيح والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقولها 25 مرة ومجموعها 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيزيد التهليل مع التسبيح والتحميد والتكبير. وله أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25 والمجموع 100، على أي صفة من هذه الصفات ذكر الله عز وجل بعد الصلاة، فقد أتى بالسنة. زاد بعض أهل العلم قراءة آية الكرسي أيضا بعد الصلوات، لحديث أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وابن حبان، وهو من أحاديث البلوغ. قال الحافظ رحمه الله: وزاد الطبراني: وقل هو الله أحد، يعني يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد. ومن السنة أيضا أن يقرأ بالمعوذتين، لحديث عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ دبر كل صلاة بالمعوذتين. رواه أبو داود وغيره، وحديث مقبول في فضائل الأعمال، فيقرأ بهما كذلك. من السنة أيضا أن يقول أن يستعيذ بالله من النار سبعا في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، لحديث أبي داود، وهو مقبول أيضا في فضائل الأعمال وإن كان فيه بحث. من السنة أيضا أن يقول قبل أن يثني رجليه في من مصلاه ويقوم أو يجلس يتربع، أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. هذه كلها مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من السنة بعد الفجر خاصة أن يقعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس. رواه مسلم من حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس. وجاء عند الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة، هذا واحد، ثم قعد في مصلاه يعني لم يتحرك، اثنين، يذكر الله، هذا القيد الثالث، حتى تطلع الشمس، هذا القيد الرابع، ثم صلى ركعتين، كان كعدل حجة، وفي رواية: كعدل حجة معي. هذا الحديث كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يحسنه، فمن يعني عمل به ولو في بعض أيامه فهو حسن. نعم.
ويدعو بعد
هذه القيود الخمسة: أن يصلي في جماعة، أن يقعد في مصلاه، أن يذكر الله فلا يتحدث في أمر من أمور الدنيا، يذكر الله بذكر مطلق أو بقراءة القرآن أو في مجلس علم، وأن يبقى إلى الغاية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، لحديث عمرو بن عبسة في السنن، ولحديث لإعمال لأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وغيرهما. ثم يصلي هاتين الركعتين، ركعتا الإشراق، وهما ركعتان مقصودتان غير ركعتي الضحى، لأن الفضل المرتب عليها غير الفضل المرتب على ركعتي الضحى، فهذه مقصودة للشارع وتلك أيضا مقصودة. نعم. نعم، ذكرنا هذا. نعم، لا في الفجر وفي المغرب. الأولى قبل أن يثني رجليه كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم. ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه.
يدعو وحده، أما الدعاء الجماعي فبدعة لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالدعاء بعد الصلاة إذا رفع يديه بعد هذه الأذكار ورفع يديه ودعا فله ذلك، أما أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون فليس بمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من غيرهم. وأما الدعاء فليس له وقت محدد، هذا الوقت من الأوقات التي هي مظنة الإجابة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعن دبر كل صلاة، والدبر يحتمل أن يكون قبلها أو بعدها، فالسنة قد تدل على جواز ومشروعية الدعاء بعد الصلاة وأنه من مظان الإجابة، لكن بالشرط الذي ذكرنا.
نعم. فصل.
من السنة أيضا في حق المأموم ألا يقوم من مصلاه ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، حتى يستقبل الإمام المأمومين، وليس المقصود حتى ينصرف الإمام من المسجد، بل يبقى، قال الفقهاء، لأن الإمام قد يتذكر أو يذكر بسهو في الصلاة فيستدرك هذا المأموم قبل أن يخرج من الصلاة مع المصلين. كذلك من السنة في حق الإمام ألا يطيل المكث في مصلاه جهة القبلة، وكان بعض السلف يحسبون من يفعل هذا، بل السنة كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا قال استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انحرف عليه الصلاة والسلام. ويشرع في حق الإمام أن ينحرف عن اليمين، أن ينصرف إلى اليمين أو للشمال، وكلاهما سنة، كما في السنن حديث عبد الله بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما انصرف إلى المأمومين عن اليمين أو عن اليسار، ليس فيهما جهة مهجورة كما هو مروي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا انحرف إلى المأمومين فإنه أيضا لا يطيل المكث في مصلى في غير صلاة الفجر، لأن في إطالة المكث تعالي على المأمومين، ينصرف إلى بيته كعامة فعله صلى الله عليه وسلم، أو يقوم إلى ناحية أخرى من المسجد. ولذا لما يدل على هذا حديث اليدين، حديث أبي هريرة في قصة اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم حينما سلم ركعتين قام واستند إلى خشبة معروضة في المسجد. ويستثنى صلاة الفجر، فإنه يبقى في مصلى إلى أن تطلع الشمس، وربما عرض على الصحابة رضي الله عنهم ما رأى من رؤيا في منامه، أو سألهم: هل رأى منكم من أحد رؤيا؟ فيقصونها عليه ويؤولها، أو يعرض تأويلها على بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضهم. هذا مجمل ما تيسر في صفة الصلاة وفقا لما ذكره المصنف رحمه الله، والزيادات تجدونها في المطولات. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، يسبح عشرا، يكبر عشرا، يحمد عشرا. نعم، هذه واردة إذا كان الإنسان على عجل من أمره واكتفى بها أحيانا فلا حرج، لكن القاعدة التي يذكرها الفقهاء ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. فالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذا أكثر، وهو أكثر في الحسنات، لكن التنويع قد يجلب الخشوع والتدبر والطمأنينة، وأيضا يجم نفسه بهذا التنويع فيتلذذ بالعبادة إذا فعل هذا تارة وهذا تارة، والله أعلم. الله يفتح عليك. في الأذكار بعد الصلاة السنة أن يجهر، لكن أن يجهر جهرا يسمع نفسه ولا يؤذي غيره. قال عبد الله بن الزبير في الحديث الذي رواه مسلم مما تقدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، يهلل بهن. والإهلال هو رفع الصوت، وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس البخاري كنا نعرف انصراف الناس من الصلاة بصوت التكبير. وفي الصحيح أيضا عنه أنه رضي الله عنه عن أبيه كان الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير بعد الصلاة، لكن هذا محمول على الرفع الذي لا يؤذي، الرفع الذي لا يؤذي. وابن عباس رضي الله عنه لا يسمع أحد الناس، وإنما يسمع جلبة المسجد، فإذا رفع هذا يسيرا وهذا يسيرا فمجموع أصواتهم يحصل به العلم الذي أشار إليه ابن عباس، لا أن يشد المرء الواحد المصلي الواحد عن الجماعة ويرفع صوته يشوش على الذاكرين ويشوش أيضا على المسبوقين، وهو أدعى أيضا إلى المراءة، فإذا اختلطت الأصوات حصل منها الارتفاع. أما الشذوذ عن الجماعة فهذا على خلاف السنة فيما يظهر، والله أعلم. ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذا ثابت ومجمع عليه أنه يرفع في تكبيرة الإحرام. في التكبيرات الأخرى قالوا لأن التكبيرات في الجنازة كلها عن قيام فهي كتكبيرة الإحرام وكتكبيرة الركوع فيرفع فيها، هذا وجه القول بالرفع في تكبيرات الجنازة وفي تكبيرات الاستسقاء والعيدين. والذين قالوا يرفع في تكبيرة الإحرام فقط قالوا لحصول الإجماع في الرفع فيها، فإن المخالف في الرفع في الركعة في التكبيرات الأخرى وهم الحنفية يوافقون جماهير أهل العلم في الرفع في تكبيرة الإحرام، قالوا نكتفي بما أجمعوا عليه، وما لم يثبت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع فيه نبقيه على الأصل وهو عدم الرفع، المنقول هو التكبير والرفع لم ينقل في هذا الموضع خاصة. والذين قالوا يرفع قالوا بالقياس على تكبيرة الإحرام التي أجمعنا على أن الرفع فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل إحرام لفريضة أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو عيد. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع لصلاة الجنازة، والأقرب أنه لا يفعل ذلك إلا عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يرفع، هذا أقرب للسنة والله أعلم.
الأولى في حق الأعجم الأذكار باللغة العربية ولا ترجمة؟
الأعجمي في أذكار الصلاة إذا قدر أن يقولها بالوارد باللسان العربي فهذا أولى، إذا عجز فإنه يذكر الله عز وجل بلسانه. الواجب عليه فقط أن يقرأ القرآن كما أنزل، أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التكبير فالأولى أن يتعلم، لكن إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يذكر الله عز وجل بلسانه الذي ينطق به. وكذلك الجاهل من المسلمين جاء في السنن وهو من أحاديث البلوغ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يصلي وهو لا يجيد القراءة، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها في القيام في الركوع في السجود في الجلوس حتى ينصرف من صلاته إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن. إذا انشغل أو حزبه أمر فله أن يقضي الأذكار التي بعد الصلاة. فيقول ما جاء في حديث ثوبان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يصلي الراتبة ثم يقضي الأذكار بعد خروجه ولو بعد خروجه من المسجد، ولا يتركها مع القدرة. إذا انشغل بما هو أهم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه سلم من صلاة الفجر ثم قام فزعا وخرج من المسجد، ثم جاء بمال تذكر عليه الصلاة والسلام أنه نسيه ولم يقسمه على أهله، وكره أن يبقى معه لشدة وفائه صلى الله عليه وسلم وأدائه للأمانة التي كانت عنده. وكذلك ما جاء في حديث اليدين أنه سلم ثم قام إلى جذع في آخر المسجد، لكن الهدي الغالب منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ما حفظ هؤلاء الصحابة، ما حفظ ابن الزبير رضي الله عنه، وحفظ ثوبان، وحفظ المغيرة. قد كتب معاوية وهو بالشام إلى المغيرة رضي الله عنه أظنه بالكوفة يسأله عن هذه السنة، وهو خليفة المسلمين، فكتب له بها أنه كان يهلل ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يحرصون غاية الحرص على هذه السنن. ثم إن هذا الفعل من المصلي يجبر ما كان من نقص في صلاته. ووجه الاستغفار بعد الصلاة هو التكفير عما حصل فيها من نقص وتقصير في حق الله عز وجل، من نقص ظاهر أو نقص باطن. النقص الباطن في عدم الخشوع، والنقص الظاهر في عدم الطمأنينة أو عدم الاتيان بالأركان على السنة أو نحو ذلك مما يعرض الإنسان في صلاته. وقد أمر الله عز وجل أو شرع الاستغفار هنا، وشرع الاستغفار بعد الحج، وكما في قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وشرع الاستغفار أيضا بعد تمام العمر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالإنسان مهما عمل فهو مقصر في حق الله عز وجل ولو بقي ساجدا الدهر، لأن نعم الله عز وجل عليه لا تحصى. ونسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. نعم. يمكث حتى يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحل. يمكث لأنه ربما سبح به، قيل له أنت تركت ركعة، فيكون لا زال باتجاه القبلة. كذلك قال الفقهاء يمكث في مصلى مستقبل القبلة حتى لا ينصرف أحد من المصلين، فإذا انتظر هو وانتظر المصلون أمنوا النظر إلى النساء، لأن النساء يصلين معهم في المسجد، كانوا في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلون خلف صفوف الرجال، ليس بينهم حاجز. فكما جاء في الصحيحين من حديث عائشة فتشهد معه نساء مؤمنات متلفعات بمرطهن، لكن قد تكشف المرأة وهي تصلي، فإذا انصرف الرجال رأوها. فإذا انتظر الإمام انتظر المأمون، وإذا انتظر المأمون تمكن النساء من ستر وجوههن عن الرجال أو من الانصراف والخروج من المسجد. لا يطيل، لا ينحرف. آمين. هذا التحريك مر معنا في المجلس الماضي، جاء من حديث وائل عند أبي داود أنه كان يحركها، وجاء عنه أنه لا يحركها، وجاء عند أحمد وعند الترمذي يرفع سبابته يدعو بها. فحمل التحريك الذي في حديث وائل إن قيل بثبوته عن الشيخ ناصر رحمه الله يميل إلى تضعيف هذه الرواية، يحمل التحريك على الرواية الأخرى التي عند الترمذي يدعو بها، يعني يحركها إذا دعا، فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، كل ما قال اللهم رفع، أو عند التشهد. إذا مر عند في كلام المصنف أنه يرفعها يشير بها إذا تشهد أو دعا، إذا تشهد أو دعا. أما الحركة الدائمة فهي فيما يظهر والله أعلم على خلاف السنة لرواية لا يحركها. والثابت في الصحيح في مسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير أنه يشير بالسبابة. قال ابن عمر رضي الله عنه: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى على ركبته اليمنى هكذا، وضع اليسرى على اليسرى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. تقدم معنى 53 هكذا، يعني يجعل يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل طرف الإبهام تحت الوسطى ويشير بالسبابة، هذه الصفة. في حديث وائل في السنن وهو الذي أشار إليه المصنف عقد الخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بسبابته. جاء في حديث أبي حميد أيضا أنه يلقم اليد اليمنى الركبة ويشير بالسبابة، هذه صفة. جاء في مسلم من حديث ابن الزبير أنه وضع الإبهام على الوسطى، وضعه عليها ولم يعقد 53، عقد 53 هكذا الوضع فوق. وهذا كله، هذه أربع صفات كلها تدل على أن الأمر واسع والحمد لله. فإذا فعل هذا تارة وهذا تارة فالأمر في ساعة والحمد لله. نعم. نعم. على كل حال هذه المسألة يكون خالف الشافعية في صلاة الفجر، فإنهم يقولون بالتورك فيها، والله أعلم عن وجه قوله الروي عن أحد من التابعين. والمسألة يعني محتملة، وهم مجمعون على أنه أن الصلاة جائزة على أي وجه كان، كما قلنا في التسليم. ابن المنذر رحمه الله قال: أجمعوا على أنه لو صلى بتسليمة واحدة أن صلاته جائزة، ونقله أيضا النووي إجماعا. لكن البحث دائما فيما هو أفضل، المصلي هو من المخبتين المقبلين على الله عز وجل، ويحرص أن تكون صلاته على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كانت أقرب إلى هديه عليه الصلاة والسلام كانت أعظم أجرا. وأما وجود الخلاف والسعة فهو وارد والحمد لله. نعم، هذا مذهب الحنفية في جميع الأركان والانتقالات، فهم يقولون بالموافقة لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قالوا والفاء تدل على التعقيب، ليس التعقيب وإنما تدل على الموافقة، يعني إذا كبر فكبروا معه. وعلى مذهب الجمهور أنها تدل على التعقيب، أن يأتي تكبيره متأخرا، فإذا كبر وانتهى من التكبير فكبر. قال عمران رضي الله عنه: فكان إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا يدل على أن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام، وهذه ما يسمى بالمتابعة. فالأحوال أربعة: مسابقة محرمة، وموافقة وهو مذهب الحنفية، متابعة وهو مذهب الجمهور، والتأخر هذا مكروه. فإن تأخر إلى أن ينتقل إلى ركن آخر اشتدت الكراهة، لو فاته أكثر من ركن بطلت هذه الركعة ويلزمه أن يأتي بغيرها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.